أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بيان النسبة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط. ذكر السيد الخوئي مضافا إلى ما نقلناه عنه سابقا، ذكر وجهين آخرين في الجمع بينهما وتقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط. الوجه الأول الذي ذكره هو أن قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي نص في عدم وجوب الاحتياط، وأدلة الاحتياط أكثر شيء ظاهرة في وجوب الاحتياط. ومقتضى الجمع العرفي حمل الأمر بالاحتياط في أدلة الاحتياط على الاستحباب. نعم، هذا البيان لا يأتي في قوله عليه السلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، لأنه نص في عدم جواز الاقتحام في الهلكة. لكن مر عن السيد الخوي أنه لا يدل على أكثر من الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب الاجتناب عن الشبهة المتنجزة بالعلم الإجمالي أو بالشبهة قبل الفحص. الوجه الثاني الذي ذكره هو أن استصحاب عدم جعل الحرمة حاكم على موضوع الأمر بالاحتياط، لأنه يوجب العلم التعبدي بعدم التكليف، وموضوع الاحتياط هو الشك في التكليف. بالنسبة إلى الوجه الأول، ذكر في البحوث أنه مضافا إلى ضعف سند حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وضعف دلالته أيضا على البراءة، بعض أدلة الاحتياط وارد في الشبهة الحكمية التحريمية، كقوله عليه السلام حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. فلا يمكن حمل هذه الأدلة على الشبهة الوجوبية، وهذا غريب، فإن السيد الخوئي لم يدع الجمع الموضوعي، ادعى الجمع الحكمي. فليكن في أخبار الاحتياط ما يختص بالشبهة الحكمية التحريمية. السيد الخوي لم ينكر ذلك، قال نحمل هذا الأمر بالاحتياط على الاستحباب. نعم، تستشكلون على السيد الخوئي بضعف سندي حديث كل شيء مطلق وضعف دلالته، ما يخالف هنا وياكم. أما السيد الخوئي لم يدع الجمع الموضوع حتى تستشكلوا عليه بذاك الإشكال، ادعى الجمع العرفي. وأما الوجه الثاني وهو حكومة استصحاب عدم جعل التكليف على أدلة الأمر بالاحتياط، لأن موضوع أدلة الأمر بالاحتياط الشك في التكليف، ففيه مضافا إلى ما ذكرناه في بحث الاستصحاب من أن مفاد دليل الاستصحاب ليس هو التعبد ببقاء اليقين، خلافا للسيد الخوئي والسيد السيستاني حيث ادعي أن مفاد قوله عليه السلام لا تنقضي اليقين بالشك الإرشاد إلى بقاء اليقين تعبدا. لا، لا تنقض اليقين بالشك ليس ظاهرا إلا في النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين بالشك، لا تنقضه عملا، يعني في مقام العمل اعمل كأن يقينك باق، هذا هو. لذاك اليقين السابق منجز ومعذر بالنسبة إلى بقاء المتيقن. وأما أن يدل على اعتبار العلم بالبقاء هذا لا يستفاد من أدلة الاستصحاب. وثانيا أخبار الاحتياط ظاهرة في إلغاء الأصول المؤمنة في مورد الشك في التكليف، هذا هو ظاهر دليل الاستصحاب، ظاهر دليل الاحتياط. ظاهر دليل الأمر بالاحتياط في الشبهات أنه يريد إلغاء كل أصل المؤمن في مورد الشك في التكليف، ومن جملة أصول المؤمنة استصحاب عدم التكليف. فكيف نقول بأن استصحاب عدم التكليف حاكم على موضوع الاحتياط ورافع للشك في التكليف الذي هو موضوع لوجوب الاحتياط؟ هذا الكلام من السيد الخوئي مو صحيح. وفي نهاية هذا البحث لا بأس أن أشير إلى مطلب ذكره السيد الصدر في البحوث، وهو أنه لو وصلت النوبة إلى ملاحظة النسبة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط فأنا أثبت لكم كون الحق ويا الأخباريين. ديروا بالكم لا تخلوا أدلة الاحتياط تصل إلى هذا البحث، حاربوها في عقر دارها. وإلا لو اعترفتم بأدلة الاحتياط ووصلت النوبة إلى ملاحظة النسبة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، يقول في البحوث أنا أثبت لكم أن الحق ويا الأخباريين، ما كانوا يشوفون بالطيف أن فد واحد أصولي قح يجي يدافع عنهم، ذولا الأخباريين ماكو، ما عندهم تعقيدات في الاستدلالات، لكن هنا قام يدافع في البحوث عن موقف الأخباريين إذا فرض تمامية دلالة أدلة الاحتياط على لزوم الاحتياط في الشبهات. قال أدلة الاحتياط على قسمين، قسم يعم الشبهة الموضوعية والحكمية. أخوك دينك فاحتط لدينك. والقسم الثاني خاص بالشبهة الحكمية كذيل المقبولة، فإنه في فرض تعارض الخبرين في الشبهة الحكمية وفقد المرجحات قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. يقول في البحوث: دليل البراءة تعارض مع الدليل الثاني، مع القسم الثاني لدليل الاحتياط بالعموم والخصوص من وجه. فإن حديث الرف خاص بالشبهة البدوية بعد الفحص ومنصرف، دليل البراءة كحديث الرف منصرف عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات البدوية قبل الفحص. ولكن إطلاق حديث الرف يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية، بينما أن القسم الثاني من دليل الاحتياط مختص بالشبهة الحكمية ولكن يشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فصار بينهما عموم وخصوص من وجه. مورد افتراق حديث الرف الشبهات الموضوعية. القسم الثاني من أدلة الاحتياط لا يشمل الشبهات الموضوعية، ومورد افتراق القسم الثاني من أدلة الاحتياط الشبهات البدوية قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فأوجب الاحتياط فيهما كما أوجب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص. ففي الشبهة البدوية بعد الفحص إذا كانت الشبهة حكميا يتعارضان ويتساقطان، ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى القسم الأول من أدلة الاحتياط كقوله: أخوك دينك فاحتط لدينك، لأن حديث الرف أخص مطلقا من القسم الأول، لأن القسم الأول يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية، وحديث الرف يشمل الشبهتين ولكنه مختص بالشبهة البدوية قبل الفحص. فحديث الرف لا يعارض القسم الأول من أدلة الاحتياط، وإنما يعارض القسم الثاني، وبعد تساقط حديث الرف مع القسم الثاني من أدلة الاحتياط يكون المرجع القسم الأول من أدلة الاحتياط. يقوم الأخبارين يصفقون. ثم بعد ذلك يقول: لو فرضنا أن حديث الرفع في حد ذاته يشمل الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، نتكلم بناء على هذا الفرض، فتكون النسبة بين حديث الرف والقسم الأول من أدلة الاحتياط نسبة شنو؟ التباين. أخوك دينك فاحتط لدينك يشمل جميع الشبهات، حديث الرف أيضا في حد نفسه يشمل جميع الشبهات، النسبة بينهما التباين. القسم الثاني من أدلة الاحتياط أخص مطلقا من حديث الرف لأنه مختص بالشبهة الحكمية، فإما أن يوجب هذا القسم الثاني انقلاب النسبة فهو، أو نقول بعدم تمامية نظرية انقلاب النسبة، خل حديث الرف والقسم الأول من أدلة الاحتياط اللذين هما متباينان خل يتعارضان ويتساقطان نقيم مجلس الفاتحة على كليهما ما يخالف، ولكن القسم الثاني من أدلة الاحتياط يبقى سالما غانما ويدل بصراحة على لزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية. بعد ذلك يقول السيد الصدر في البحوث: لكن يا أيها الأخباريون، أصل مبناكم غلط، أخوك دينك فاحتط لدينك لا يدل على لزوم الاحتياط في الشبهات لضعف سنده ودلالته. كما أن الأمر بالوقوف عند الشبهات إرشاد إلى حكم العقل فيما كانت الشبهة متنجزة في حد ذاتها. وإلا لو غمضنا العين عن إشكالاتنا السابقة على أدلة الاحتياط ووصلت النوبة إلى هذا البحث الذي يلاحظ فيه النسبة بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة، يكون الحق ويا الأخباريين. خوش دفاع، والله يجازي خير، خوش دفاع عن الأخباريين. على أي حال، أنا ما عندي ملاحظة على كلامي، كنت سابقا أستشكل على السيد الصدر، أقول القسم الثاني الذي قال مختص بالشبهة الحكمية مورده الشبهة الحكمية، إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، مورده الشبهة الحكمية. صحيح، ولكن التعليل يعمم، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. التعليل لا يختص بالشبهة الحكمية، التعليل عام، العلة تعمم. هكذا كنت أناقش السيد الصدر، فأنكر وجود قسمين في أدلة الاحتياط. إن تمت مناقشتي فهو، وإلا ما عندي مناقشة أخرى على كلامه في المقام. ثم إنه يقول السيد الصدر: هذا كله مع غمض العين عن ملاحظة الترجيح بموافقة الكتاب، حيث إن الترجيح بموافقة الكتاب يوجب تقديم دليل البراءة إذا تعارض مع دليل الاحتياط. لأن القرآن دل على البراءة الشرعية، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أنا أقول: أولا، أشكلنا على دلالة هذه الآية على البراءة الشرعية. ثانيا، هذا المرجح يلحظ في أي من الفرضين: فرض كون النسبة التباين بين دليل البراءة ودليل القسم الأول من أخبار الاحتياط. ما يخالف، قدموا البراءة الشرعية، لكن شي يفيد؟ فإن القسم الثاني من أدلة الاحتياط مخصص لدليل البراءة كما اعترفتم به. القسم الثاني وهو القسم الدال على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية أخص مطلقا من حديث الرف. قدمتم حديث الرف على القسم الأول من أدلة الاحتياط لأن النسبة بينهما التباين، ما يخالف، لكن ماذا تصنعون بالقسم الثاني من أخبار الاحتياط؟ صح لو لا؟ وإذا تتكلمون عن الفرض التي عن الفرض الذي كانت النسبة بين حديث الراف والقسم الثاني من أخبار الاحتياط الأمومة الخصوص من وجه، فالترجيح بالمرجحات لا يأتي في العامين من وجه كما ذكرناه في بحث التعارض وفاقا لجمع من الأعلام. فإذن الترجيح هنا لا يفيد، حتى لو قلنا بكون الآية الكريمة تدل على البراءة الشرعية. هذا تمام الكلام في هذا البحث. يقع الكلام في تنبيهات بحث البراءة. التنبيه الأول أذكر العنوان حتى تتأملوا فيه. ذكر الشيخ الأنصاري أن البراءة إنما تجري إذا لم يكن هناك أصل موضوعي مقدم عليها. فما أعظم خطأ صاحب الحدائق في المقام. أنا الشيخ الأنصاري مبادئ ما يحشي هذا الحشي، أنا شوي أتجاسر أقول فما أعظم خطأ صاحب الحدائق. إيش قال؟ قال بالنسبة إلى الشك في تذكية الحيوان. لماذا لم يجري الفقهاء أصالة الحل في الحيوان المشكوك التذكية؟ نشك مثلا أن الغنغرو قابل للتذكية أم لا. السيد السيساني ببالي أنه يقول قابل للتذكية، اللي يضمضم كنغرو كيفكم كنغر. إذا شككنا أن الكنغر قابل للتذكية أم لا، لماذا الفقهاء قالوا يجري استصحاب عدم التذكية مع أن المورد مورد أصالة الحل؟ يقول الشيخ الأنصاري يا صاحب الحدائق استصحاب عدم التذكية أصل موضوعي ينقح موضوع حرمة اللحم، إلا ما ذكيتم الاستصحاب. يقول هذا لم يذكر فهو حرام، ليش تتمسك بأصالة الحل؟ ومن هنا دخل في بحث استصحاب عدم التذكية وموارد جريان استصحاب عدم التذكية. على أي حال يقول الشيخ الأنصاري الأصل الموضوع إما أصل في الموضوع كهذا المثال، أو أصل في الحكم كاستصحاب بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، فإنه أصل موضوعي حاكم على أصالة الحل. كلام متين لا إشكال فيه، فينبغي أن نتكلم تبعا للعلام عن موارد الشك في تذكية الحيوان. إن شاء الله نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.